الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرعنا في المرة السابقة في الكلام على المحكوم عليه وهو المكلف. ذكرنا التمهيد الطويل في هذه المسألة. نقرأ الكلام من الكتاب مع ذكر يعني ما ذكره من حالات تحتاج إلى بيان. يقول: قدمنا في الباب السابق أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخير أو الوضع، والتكليفي منه لا بد له من منفذ وهو المحكوم عليه. فالخطاب يوجه من المخاطب وهو الله تعالى إلى المخاطب وهو الإنسان ذكرا كان أو أنثى ليفهمه وينفذه، فالفهم أساس لتنفيذ الحكم، فمن لا يفهم لا يتمكن من أن يمتثل فلا يكون مكلفا. وامتثال أحكام الله تعالى له دوافع تدفع إليه، منها العلم بربوبية الله تعالى وفهم معناها وفهم معنى الآخرة ما فيها من نعيم للممتثلين وعذاب للعصاة المذنبين، وذلك كله لا يكون إلا بإدراك معنى رسالة الرسل وبشارتهم ونذارتهم، وذلك الإدراك لا يكون إلا بالعقل الذي به معرفة هذه الأمور. وبه أيضا يمكن أن يفهم المكلف ما يكلف به على التفصيل، فبالعقل تكون الأهلية لفهم الخطاب وبالتالي الأهلية للتكليف بالأحكام. ومؤاخذة الشخص بأقواله وأفعاله لا بد لها من أن يكون على قدر وافر من النضج العقلي لتتحقق المسؤولية، ولا بد مع ذلك من انتفاء ما يحول بينه وبين فهم الخطاب كجهله بلغة القرآن والسنة ما لم يجد من يفسر له أدلة ما يلزمه من الأحكام. وبناء على ما تقدم يعرف أن المكلف بالأحكام الشرعية هو الشخص البالغ ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ مستوى النضج العقلي. هو الشخص العاقل إذا بلغ، حاصل الكلام ده أن الإنسان هو اللي عنده قابلية للفهم، فجنس الإنسان هم المخاطبين دون غيرهم، ولكن بعض الناس لا يكون عنده عقل، يكون مجنون فيخرج من أيضا. اللي ولد عاقلا عقله بينمو. طب إمتى هنبتدي يكلف؟ الشرع اعتبر أن هذا عند بلوغ الحلم، مع أن المشاهد أن الإنسان بيدرك ويميز قبل هذا السن بكثير، لكن الشرع جعل له علامة ظاهرة منضبطة عشان ما يحصلش اضطراب بين الناس في هذا التحديد. والمشاهد أن المكلف بيصل إلى السن بيصل إلى أو أن الإنسان بيصل إلى الإدراك في قبل البلوغ. الشرع هنا كما ذكرنا الارتباط بين القدر وبين الشرع دي مسألة مهمة جدا. الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم الذي يعرف خلقه ويخبر هنا يشرع للناس إن عند وجود علامة بدنية معينة بيكون النضج العقلي بلغ لمرتبة كافية جدا لأن يكلف الإنسان عليه. يبقى هو ده خلاصة المسألة. بيبتدي العلماء يتكلموا على حالة من تخلف عن هذه الشروط ايه حاله، وبعد كده برضو بيتكلموا على من تحقق في هذه الشروط. يعني الكلام الاول على من هو المكلف. المكلف هو الانسان العاقل البالغ، الانسان العاقل البالغ. طيب اللي ما تحققش فيه الشرط ده ما هوش انسان كان جماد او حيوان، طب او كان انسانا مجنونا او كان انسانا عاقلا ولكن طفلا صغيرا، وهل طفل صغير او كان جنينا ثم طفلا غير مميز ثم مميز، دي كلها احوال الناس دي ايه. هل يعني كل من ليس انسانا بالغا عاقلا متساويين تماما في الاحكام ولا في درجات وفي اعتبارات؟ ده الكلام اللي العلماء بيتكلموا عليه في هذه المسألة. طيب إنسان بالغ عاقل ولكن عرض له عارض، يبقى في باب في أصل التكليف شروط التكليف ابتداء أن يكون إنسان بالغا عاقل، إنسانا بالغا عاقل. طيب وبنقول الحالات، طب اللي مش بالغ، طب اللي مش عاقل، الحالات اللي احنا ذكرناها دي كلها أنواع ممن لا تنطبق عليهم كل هذه الشروط، تنطبق يبقوا هم مش داخلين في زمرة المكلفين، الجمادات، الحيوانات، الإنسان المجنون، الصبي، الجنين، الصبي الغير مميز، الصبي المميز، طبعا ده أقرب واحد للإيه؟ للمكلف. ولذلك بعض العلماء يقول لك لا ده احنا نسميه مكلف تكليف ناقص أو غير ذلك من الأمور. طيب دول إيه أحكامهم بالضبط؟ ده مبحث. في بحث تاني بعد كده بنسميه علماء الأصول بعوارض الأهلية، يعني واحد بالغ عاقل، إنسان بالغ عاقل ولكن أكره، يبقى الإكراه ده عارض من عوارض الأهلية. الجنون طبعا بس بيبقى اتقال في الايه في الشروط الأصلية، في عوارض أخرى غير اللي اتقالت في الشروط زي الايه زي الإكراه مثلا كما ذكرنا كالسكر. ففي الواقع البحث هذا في بيبقى طويل شوية في بعض كتب الأصول. هو المؤلف هنا اختار ان هو يذكر الأحكام كما لو كان بيتكلم في كتاب فقه مش في كتاب أصول، يعني ما ملش للتقعيد ونحت مصطلحات معينة لهذه القضية ربما يعني وجد فيها قدر من الصعوبة. فإحنا هنمشي على طريقته، لكن البحث ده هتلاقيه في كتب في كثير من كتب الأصول أوسع من كده بكتير، أوسع من حيث المسائل اللي بتطرح، وأوسع من حيث الميل إلى التقعيد، مش مجرد ذكر أحكام جزئية. الصبي تقبل منه تطوع عباداته وتعد تطوع ولا يكتب عليه، لا احنا ذكرنا في الأصول عادة بيبقى فيه ميل للتقعيد والتنظيم. عموما ما فيش إشكال لو قلنا بسرعة كده علماء الأصول لما بيحبوا ينظروا المسألة دي بينظروها ازاي. هم ابتداء عندهم ناس عندهم أصناف مش داخلة في التكليف خالص طبعا اللي هم سوى الجمادات والحيوانات، لكن بداية التكليف هنا هنبتدي نتكلم على الإنسان. الإنسان هنا في مسألة وحيقولها في آخر الباب، وهو أن انتفاء التكليف لا يمنع من وجود خطاب الوضع. انت عدم التكليف لا يستلزم عدم الوضع، لا ممكن واحد يبقى مش مكلف ونقول لو فعل كذا يبقى يجب كذا، يبقى فعله ده سبب لوجوب ضمان. ده موجود حتى في البهيمة، البهيمة لو ان صاحبها لم يحوطها ويمنعها من اذى الناس اذت الناس يضمن صاحبها، نقول فعل البهيمة كفعل هي مش مكلفة، ولكن هذا يترتب عليه وجوب الضمان على مالكها اللي هو اطلقها وتركها تأكل زرع الناس او يعني تتلف لهم ما لهم بأي وجه من الوجوه. برضو الطفل الصغير بيجب في ماله الزكاة، لو انه اتلف مال لأحد يجب في ماله العوض. لا الاصوليين يعني وضعوا مصطلحات للقضية دي، قالوا ان في اهلية وجوب وفي اهلية اداء، وكل منهما قد يكون كاملا او ناقصا، يعني في اهلية وجوب كاملة وأهلية وجوب إيه؟ ناقصة، في أهلية أداء كاملة وأهلية أداء ناقصة. أعلى درجات التكليف اللي يبقى عنده أهلية وجوب كاملة وأهلية أداء كاملة. خد بالك الوجوب والأداء دول مش شبه الوجوب والأداء اللي قلناهم، أو مش هما الوجوب والأداء اللي قلناهم واحنا بنتكلم على أقسام الحكم وشريط منهم، عشان كده لك الوجوب ما إيه معناه أهلية الوجوب؟ إن هذا الإنسان يكون له ذمة، يعني يستحق فيها أو يجب فيها. يقول لك الجنين له أهلية وجوب، ممكن واحد يبقى فيه جنين ونورثه يبقى هذا له أهلية وجوب. يعني إيه أهلية وجوب؟ يعني له ذمة ممكن نتكلم عليها، نقول يوهب يعني هذه الذمة تستحق أشياء أو يجب عليها إيه أشياء. فأهلية الوجوب بتتكلم على أن يبقى لهذا الشخص ذمة، لهذا الشخص ذمة بمعنى إيه؟ يبقى فيها استحقاق له أو عليه. أمال إيه أهلية الأداء؟ أهلية هذا الشخص أن ينشئ التزام. ده مش إن هو مجرد ما هنا الموت سبب للإرث، الجنين أو الطفل الصغير مش هو اللي قضى بهذا ولا بذاك، لكن هو كإنسان موجود له أهلية، يعني يبقى نورثه، يبقى نورثه كما ذكر. واضح؟ يبقى أهلية وجود الذمة ده الأصوليين بيسموه أهلية الوجود، وجود أهلية إنشاء، وجود أهلية إنشاء العقود، يبقى دي اسمها أهلية الإيه؟ الأداء، أهلية الأداء. وكل منهما قد يكون كاملا أو ناقصا، يعني الجنين سيأتي بقى الكلام في أطوار الإنسان وإمتى يبقى له دي وإمتى يبقى له دي. لما بنقول مكلف يعني له أهلية وجوب وله أهلية أداء كاملتين، يعني هو ينفع إن لو نقوله أتلف المكلف اللي هي أعلى الدرجات هيبقى خلاص أخذ إيه؟ أهلية وجوب كاملة وأهلية أداء كاملة. أهلية وجوب كاملة معناها أنه ينفع يبقى له وينفع يبقى عليه بغير إذن منه، تصرف ينشأ عنه تلقائيا أنه يبقى له أو أنه يبقى عليه، ينفع أنه يرث مدام إنسان موجود بأقل درجات الأهلية. أهلية وجوب له، أهلية إيه؟ وجوب له، دي أولى درجات الأهلية. طب اللي بعدها أهلية وجوب عليه، يعني يبقى له تصرفات منفصلة موجودة عشان نقول الصبي دوت شاط الكورة كسرت الإزاز، يبقى هنا لو الصبي ده لو عنده مال كان وارث مال يبقى يخرج من ماله فداء يعني أرش هذه الجنة، يبقى هنا أهلية إيه؟ وجوب عليه، لكن ما هوش مكلف، ما هوش مكلف، ولكن له ذمة، له ذمة فيها له وفيها ايه عليه. طيب بعد كده اهلية الاداء ان هو ينشئ، لك في اهلية اداء ناقصة ان الصبي ده ينفع لما واحد يقول له خد الحاجة دي ينفع يقول له قبلتها. هنا خد بالك دي مش زي الايه، مش زي الثانية، ده هو اللي بينشئ الايه، ينشئ القبول، ينشئ قبول الهدية. اهلية الاداء الناقصة ان هو ينفع ينشئ قبول التصرفات النافعة له، يعني يقبل هدية، لكن يقول لك لا الطفل ده ما ينفعش يتبرع بهدية، لان دي اهلية الاداء ان هو ايه ينشئ تصرف عليه، يبقى دي اهلية الاداء الكاملة. يبقى اهلية الوجوب، يبقى اول حاجة اهلية وجوب له، اهلية وجوب عليه، اهلية اداء له، اهلية اداء عليه. الانسان بيمر في اطواره وهو جنين مالوش غير اهلية وجوب له، ليه؟ لان هو ما ينفعش تقول الجنين ده كسر حاجة ولا عمل حاجة، حاجة واحدة ينفع بس ايه تورثه، ينفع تهب له، يعني ينفع تديله بس، ينفع ومش تديله الحاجات اللي مش متوقفة على ايه، على قبوله، هو مالوش انشاء، مالوش اداء، هو له ايه، له أهلية وجوب له فقط، ده هو جنين. لما ينفصل عن أمه يبقى يقدر حتى هو عنده يومين إيده تيجي كده على حاجة تكسرها، يبقى مدام انفصل عن أمه يبقى له إيه؟ وجوب له وإيه؟ وعليه، يعني لما يكسر حاجة لو هو ذو مال، قلنا ممكن يكون طفل صغير ذو مال، ما هو ده إذا كان ممكن يرث وهو جنين، يعني ممكن يبقى مولود وهو إيه؟ وارث، أو يتولد وهو له مال، يتولد وهو لو مات. طب ده هذا الطفل راح ايده خبطت في حاجة كسرتها، يبقى هذا اهلية ايه؟ وجوب عليه، يعني يجب القرش من ماله. بعد كده اهلية الاداء له لما يبقى صبي مميز، صبي مميز ينفع يقبل التصرفات النافعة بس. اهلية اداء كاملة ده ايه؟ لما يبقى مكلف ومعاها وجوب العبادات، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. آخر حاجة خالص يجي معها إيه؟ وجوب العبادات. الكلام ده معظمه يعني بينطبق على المعاملة. بقى هو هنا هيبتدي يتكلم على إيه اللي مش لم ينطبق عليهم شروط التكليف. قلنا التكليف المكلف هو الإنسان العاقل البالغ. طيب بناء على هذا يتبين لك الحقائق التالية. الجماد لا يكون محكوما عليه. بدلك كلمة محكوم عليه دي أشمل من كلمة مكلف. يعني لا يدخل في التكليف مطلقا. الجماد لا يكون محكوما عليه. وكذا النبات والحيوان لعدم وجود العقل. طبعا الجماد ما يتعلقش به تكليف خالص، لكن الحيوان يمكن أن يكون فعل الحيوان سبب، ده حكم وضعي، هو سبب لوجوب شيء على مالكه، ولكن ده مش هو ده موضوعنا. لكن الحيوان ملوش ذمة. طبعا عند الغرب دلوقتي الحيوان له ذمة، الحيوان بيوهب له ويوصى له، وطبعا يعني في نوادر من هذه والله، يعني لا تدري تضحك أم تبكي. يعني بعض الكلاب تبقى ما ورثت ملايين الدولارات، وابتدوا بقى يشتروا لها قصور. قالوا هو القوانين الغربية تتسع ان عندهم الحيوانات يبقى لها ذمة، يعني يمكن ايه يوهب لها، وبعدين يعينوا لها وصي. الوصي ده لازم يكون معاه دكتوراه في المحاسبة طبعا عشان يعرف يحسب الملايين دي. والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. طبعا عندنا الحيوان ملوش أهلية وجوب ولا أهلية أداء، ملوش أهلية مطلقا، لكن الحيوان لو له مالك قد تكون تصرفاته سببا وضعيا لإيجاد شيء على مالكه. وأي الشيء المعروف هو أرش جناية الحيوان لو إن صاحبه أطلقه. طيب الجنين والطفل غير المميز، يقول لا تكليف عليهما البتة. وقيل حج الطفل غير المميز يصح ويثاب عليه، وهو الصحيح. ملاحظ، يجب على ولي الطفل مميزا كان أو غير مميز أن يجنبه المحرمات من الأطعمة والملابس وغير ذلك، وأن لا يمكنه من تعاطي ذلك، فإن مكنه منها فالإثم على الولي لأنه خالف ما هو مكلف به. وأما الطفل فلا إثم عليه لعدم تكليفه، وهكذا يقال في ولي مجنون ونحوه. طبعا قلنا هنا لو هنتكلم في العقود شوية هنلاقي في فرق بين الجنين وبين الطفل غير المميز. الجنين عليه أهلية، الجنين له أهلية وجوب ناقصة، أهلية وجوب له فقط. الطفل غير المميز اللي هو بعد ما يولد، بعد ما يولد إلى سن التمييز له أهلية وجوب كاملة، يعني ينفع يبقى له ويبقى عليه، بس مش نتيجة إنشاء هو ينشئه، لا ده بدون إنشاء منه. ودي كلها بتبقى في مسائل العوض، في مسائل أرش الجنايات أو ما شابه هذا. أما شرعا فهم ليسوا من أهل القربة أصلا، يبقى لا هذا لا. ويبقى زيهم زي المجنون، يعني المجنون حكمه حكم الطفل غير المميز، المجنون حكمه حكم الطفل غير المميز، له أهلية وجوب كاملة لكن ملوش أهلية أداء. أن الجنين له أهلية وجوب ناقصة، الطفل غير المميز له أهلية وجوب كاملة بس ملوش أهلية أداء. الطفل المميز له أهلية وجوب كاملة وأهلية أداء ناقصة. الدرجة اللي بعدها هيبقى المكلف، هيبقى المكلف. الطفل المميز وهو مكلف تكليفا جزئيا، بمعنى أنه يجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم السيئات، فلا تكتب عليه معصية، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصغير حتى يكبر. يبقى إذن الصبي المميز بالنسبة للعبادات بيؤجر فقط، برضو بالنسبة للمعاملات كما ذكرنا له أهلية وجوب كاملة وله أهلية أداء ناقصة، بمعنى ينفع يثبت حق له في الذمة، حد يهب له ينفع يرث، ينفع يثبت حق عليه في الذمة لو صدر تصرف منه يترتب عليه أرش أو نحو هذا، ينفع ينشئ عقود هو المستفيد منها، يعني ينفع يقبل هبة أو نحو هذا. بالنسبة للعبادات لا يجري عليه قلم الحسنات فقط. يقول وإذا أطلق وصف المكلف فإن المراد المكلف تكليفا كاملا فلا يدخل فيه الصغير، وهذا يقتضي أمرين: أن الصغير المميز ليس عليه واجب، وأنه ليس عليه محرم، فإن عمل عملا هو مطلوب شرعا كالصلاة والصوم يصح منه العمل وثبت له الأجر. طبعا ذكرنا قبل ذلك أن الطفل المميز إيه حد التمييز؟ أنه يعرف ينوي، يعرف أن دي عبادة وأنها قربة لله وينوي أنه يتقرب بها إلى الله، يبقى كده يقدر يعمل عبادة كاملة بكل شروطها. فإيه اللي يمنعه من أنه يتعبد؟ اللي قبل ما يعرف ينوي بقى مش هيعرف يتعبد. إحنا العبرة يعرف ولا ما يعرفش؟ يعرف إيه؟ بكل الشروط ومنها النية والقصد، مش أنه يقلد الحركات. فالطفل غير المميز اللي هو لا يستوعب أمر أن هذا أن هذه عبادة لله عز وجل وأنه لابد أن يؤديها مستحضرا النية. فإذا الطفل المميز ما دام استطاع أنه يتعبد يأتي بالعبادة وبالنية والقصد فيها عشان تبقى عبادة صحيحة قبلت منه العبادة. فإن عمل ما هو مطلوب شرعا كالصلاة والصوم يصح منه العمل وثبت له الأجر. وإن كف عن محرم كالخمر كتب له الأجر هو والله أعلم أجر تطوع لا أجر واجب. وإن فعل ما هو محرم على المكلفين لم يكتب عليه شيء من السيئات، ولكن وليه يجب عليه أن يمنعه، لأن هنا في وجوب ولكن على الولي. يقول وأما تصرفات الصغير المميز فإن كانت نافعة له نفعا محضا فهي صحيحة. احنا قلنا هنا ان هو له في المعاملات له أهلية وجوب كاملة وأهلية أداء ناقصة، يعني أهلية أداء في النافع فقط. فعشان كده بيقول تصرفات الصغير المميز إن كانت نافعة له نفعا محضا فهي صحيحة كقبول الهبة وتملك المباح. يعني إيه تملك المباح؟ يعني يروح لبئر مية يلوي يملي منها دلو، بقى الدلو ده بتاعه، ده معناه تملك المباح، حاجة مباحة مشاعة بين الناس اللي ياخدها تبقى بتاعته. فالصبي لو راح احتش شيء من المراعي المباحة اللي هي مش ملك الحد بقى ده ملكه، ما ينفعش حد ياخده منه. لو ملأ ماء من الماء المباح ما ينفعش حد ياخده منه، هذا عقد، عقد هو تملك هو هذا الشيء المباح. وإن كانت ضارة له ضررا محضا فهي لاغية، كالتبرع لغيره بالهبة والصدقة والوقفة. فإحنا بنتكلم في المعاملات، المعاملات بعضها قائم على النفع المحض، بنتكلم طبعا بغض النظر عن الثواب الأخروي. الصبي في ولي عليه ما ينفعش يتصدق من ماله، الولي يمنعه لما يكبر ويكتمل عقله، هو في وهو في هذه السن تقبل منه العبادات يتقرب بها إلى الله، لكن لا يترك تصرف في ماله لأنه محجور على ماله، إنما يترك له التصرف في اللي هو نفع محض بمعنى تنمية لماله، هو يجي يكتسب مال، يكتسب مال إن هو يتملك شيء مباح، يحتش من المراعي المباحة، يملأ من الماء المباح، يبقى ده بتاعه ينتفع به. لو ان مثلا الحشائش اللي هو جماعها دي هتتباع ويبقى لها ثمن، الولي يبيعها ويحط الثمن ده في جملة مال هذا الصبي. طيب هنا لو هو هيتبرع، هو لا، هو الشرع لم يأذن له وهو في هذه السن ان يتبرع، يبقى لا يمنع من التبرع. هنا بيعبر عنه الاصوليين بان ده تصرف فيه ضرر محض، ضرر لماله، يعني بيطلع مال بلا مقابل، يبقى هذا لا يقر على هذا التصرف. وان كانت دائره بين النفع والضرر، اي طبيعه العقد، طبيعه العقد نفسه، عقد الهبه ده قائم على الضرر، بمعنى انه بيبذل مال بلا مقابل. عقد قبول الهبة ده قائم على النفع المحض، عقد الهبة قائم على الضرر المحض، كما ذكرنا بنقيد هذا بالمال، لأن هنا الصبي مش مأذون له يتصرف في ماله إلا بما ينفع ماله نفعا محضا. بعد كده لما يبلغ الشرع بيقدر يتصرف في ماله يتصدق أو نحو، لكن هنا بنقول في تصرف الهبة هذا ضرر محض في المال، قبول الهبة هذا نفع محض في المال. البيع والشراء دائر بين النفع والضرر، ممكن تكون البيعة ربحانة ممكن تكون خسرانة، ممكن يشتري حاجة بسعر رخيص جدا وينفع يبيعها بعد كده ويكسب فيها، وممكن العكس. فالعقود الدائرة بين النفع والضرر دي فيها خلاف كبير من هي يعني برضو أظهرها البيع والشراء. هل يترك الصبي المميز يبيع ويشتري؟ الظاهر إنها موقوفة على إجازة الولي. يعني لو إن الطفل صغير راح يشتري حاجة من بائع، أول حاجة في هنا قيدين. القيد الأول إن البائع ما ينفعش يبيع له غير لو كان هذه السلعة مما جرت عادة الصبيان بشرائها، يعني يشتري حلوى، يشتري طعام من اللي الصبيان بيرسل به، يشتري لعبة مثلا من ما يمكن ان هو يوجد ثمنها في ايدي الاطفال. ما يبقاش مثلا الطفل جايب له 100 جنيه مثلا، وهو معروف ان مش من عادة اهل هذه البلاد انه يترك للطفل 100 جنيه يقوم لا يجوز ان هو يبيع له. يبقى البيع عشان حد يبيع ويشتري مع طفل مميز، لا، يبقى الاول يكون هذا البيع فيما جرت العادة أن يتسامح في البيع والشراء مع الصبيان. الأمر الثاني، لو إن الولي جي وطلب نقد البيعة تنقض، لأن بيع الصبي وشراؤه موقوف على إجازة الولي. هذا على تفصيل كبير بين العلماء أو نزاع كبير بينهم في المسألة. ده الراجح إن الصبي أهليته للتصرف في ماله منقوصة كما ذكرنا. ممكن العقود اللي هي مبناها على النفع المحض تبقى يجوز له أن يتصرف فيها. العقود اللي مبناها على الضرر المحض لا يؤذن له أن يفعلها، ولو فعلها نقدت. العقود الدائرة بين النفع والضرر يعني ممكن تكون حاجة كويسة، الولي لما يشوف اشترى السلعة دي، اشترى اللعبة دي بخمسة جنيه، يقول له ان هذا ثمن معقول، وممكن يقول لا ده دي ما تساويش غير الجنيه او اتنين جنيه، او هذه اللعبة لا تناسبك. يبقى اذا البيع والشراء فيما جرت عادة الصبيان ببيعه وشرائه، وايضا موقوف على اجازة الولي. ده الراجح في مسألة تعامل الصبي المؤمن، لانه هو ممكن يزوج وهو دون التمييز. طيب هل يقع طلاقه؟ الظاهر انه لا يقع. نعم، الذي ليس معه شائبة اخرى، نفع محض يعني نفع لا ضرر معه، نفع صافي، ضرر محض يعني ضرر خالص ليس معه. وهكذا يقول فان كانت نافع له نفعا محضا فهي صحيحة كقبول الهبة وتملك المباح، وإن كانت ضارة له ضررا محضا فهي لاغية كالتبرع لغيره بالهبة والصدقة والوقف وكالطلاق. فإن هو يطلق طلاقه لا يقع، لو إنه زوجه وليه يبقى يظل هذا الزواج قائم حتى يبلغ، ما يقعش طلاقه لو طلق. وإن كانت دائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والزواج فهي لاغية كذلك عند الجمهور. وقال الحنفية هي موقوفة على رأي الولي، إن أجازها صحت وإن أبطلها بطلت، فإن لم يفعل تكون موقوفة على رأي المميز نفسه بعد بلوغه. ولا يلزم المميز القصاص ولا الحدود، وكل هذا لأن إدراكه قاصر عن الكمال. فإذا بلغ الحلم كامل تكليفه، يبقى عليه تجري عليه الأحكام التكليفية كلها ما في ذلك الواجب والحرام في المعاملات، بيبقى له أهلية وجوب كاملة، ودي كملت منذ أن انفصل من بطن أمه، وله أهلية أداء كاملة كانت منقوصة وهو مميز بتكمل ببلوغه. يقول ولذا جعل الشارع البلوغ مبدأ تمام التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فإذا دخل الصغير في مرحلة البلوغ وهو عاقل أصبح مكلفا ولازمه حجة الإسلام، وإن كان قد حج قبل، لأنه يكون قد حج تطوعا، ولكن لا تسلم إليه أمواله. هنا أيضا الأموال بتبقى حتى يثبت عدم مانع آخر من موانع كمال الأهلية وهو السفه. السفه مانع من موانع كمال الأهلية في التصرف في الأموال. فإذا اليتيم كان عنده مانع. هنا الأصل إيه؟ الأصل في الإنسان إنه هو رشيد في تصرفه حتى يقوم دليل على أنه سفيه. يبقى باب الحجر على السفيه يبقى الأصل في الإنسان الرشد، وبعدين إذا قام الدليل على السفه بيحجر على ماله. لكن هنا الشرع راعى أمر لطيف، وهو أن الصبي محجور عليه لصغره. فبدل ما أنت أول ما يبلغ ثاني يوم ثم عطيله الفلوس وبعدين بعد كده قد يتضح أنه سفيه فيحصل إشكال، لا اعتبر هنا خلاف الأصل بقى. يعني وكأن الأصل هو السفه ولن يدفع له المال إلا بعد التأكد من انعدامه. فهنا المسألة وكأنها معكوسة، لا هي مش معكوسة، هي عكست لعلة إن هنا الأرفق بالصغير والأرفق بأولياء الصغير هو محجور عليه لسبب معين. طب أنت تيجي بعد كده عايز ترفع الحجر عنه، طب شوف السبب التاني بالمرة. يعني هو كان مرفوع عنه، كان عليه الحجر لسبب صغري، أنت هترفع الحجر، وفي احتمال يكون في سبب آخر للحجر أو مانع من موانع كمال الأهلية وهو السفه، يبقى تتأكد منه إيه؟ تتأكد منه بالمرة. هذا أرفق بالصبي وأرفق بالأولياء. فلذلك هذا الطفل الصغير لا يدفع لما يبلغ، لا يدفع إليه ماله، بل هو الأصل إن أهليته اكتملت، بس في احتمال إن يبقى في مانع وهو السفه. طيب فالأرفق بالجميع إنه يراعى أو يتأكد من عدم وجود هذا المانع قبل أن تدفع الأموال إليه، يتأكد من عدم وجود هذا المانع قبل أن تدفع الأموال إليه. فهذا فيه نوع من الرفق بالصغير والرفق بأوليائه، إنه مدام ذا المانع من موانع الأهلية ينظر إلى المانع الآخر أيضا. يقول الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا خرف وفقد الاتزان العقلي وصحة الإدراك زال تكليفهما ولو كان ذلك مع صحة البدن وقوته. كما ذكرنا يعني مسألة الجنون بعض الفقهاء بيفصل ويوسع، البعض بيذكر العته والبعض بيعتبره نوع من الجنون، وهو القضية لا يمكن الاكتفاء بالضابط العام إن العقل يعني شرط من شروط التكليف. أي نوع من الأنواع الجنون يبقى مانع من موانع التكليف. لو كان جنون مستمر يبقى خلاص ده غير مكلف بالمرة. كان حالات بتحصل وحالات هياج بتحصل وتزول يبقى حال جنونه غير مكلف، وحال إفاقته يبقى مكلف. بقى الراجح هنا كما هنتكلم على النائم وهنقول انه يجب عليه ان يقضي الصلاة التي فاتته، لان النوم يعني عارض يسير من عوارض الأهلية، ولكن الجنون مش زيه. عشان كده النائم المجنون اللي بيجيله نوبات صرع او نوبات جنون لو وقت الصلاة كله خرج يبقى الصلاة دي ما كانتش واجبة عليه، لا ولا يطالب بإعادتها. واللي خد بنك عشان عملية جراحية في خلاف بين العلماء هيعامل معاملة النائم ولا معاملة المجنون. يعني هو في شبه من النائم ان هو يعني الامر ده عارض وانه يرجى ان ينظر، في شبه من المجنون ان زوال عقله درجة اعلى من النائم، لو خبطت على ايده مش هيقوم، لو ناديته مش هيقوم. فهو الظاهر والله اعلم ان اللي في البنج لو انه برضه وقت الصلاة خرج بالكلية الراجح انه لا تجب عليه الصلاة، الراجح ان هو الصلاة اللي كان من اول وقتها لغاية اخر وقتها في البنج لا تجب عليه. بعض العلماء بيوجبوا عليه الصلاة تشبيها له بالنائم. بقى القضية بينظر عندنا المجنون ده مرفوع عنه القلم متصور وده امر موجود ان يبقى في حالات من حالات غلبه العقل اسبابها مختلفه مسمياتها الطبيه مختلفه لكن حاصلها زوال الادراك لفتره من الفترات ثم يعود. الحالات دي هتسمى جنون مؤقت ويرتفع القلم فيها عن صاحبها طوال هذه الفتره. العته كما اللي هو بيتسمى الان بالتخلف العقلي، وده بينظر هذا المعتوه هو مثل الصبي المميز ولا مثل غير المميز، كما ذكرنا الاطباء الان بيعملوا سن عقلي اللي عنده تخلف عقلي، لو سنه دون البلوغ يبقى غير مكلف، وينظر هل يعامل كصبي مميز ولا كصبي غير مميز. هذا هو قسم المعتوه اللي ذكروا بعض العلماء، وهذا وفرقوا عن المجنون، وهو يعني طبيا الان بيعتبروا ده مرض مختلف عن الجنون، وهو نوع من عدم يعني التناسب بين النمو العقلي والنمو البدني والعمري. يبقى هو عنده كذا من السنين 20-30 سنة، يقولوا عمر العقل 5 سنين او عمر العقل 7 سنين، ينظر اذا يا اما هنعمله بما بقدر عقله، اما نديله احكام الصبي غير المميز او نديله احكام الصبي المميز، او يعطى احكام المكلف بعد لو وصل، وان كان ده نادر في من عنده تخلف عقلي، ان ما دام ان الاطباء شخصوا الامر تخلف عقلي غالبا ما بيعديش 10 سنين كعمر عقلي يعني. لكن عموما يعطى مقدار العقل اللي هو بلغ. ايضا هنا الخلل العقلي اللي بينشأ نتيجة كبر السن مش هتفرق نشأ نتيجة ايه، او هو مولود بيه او طرأ عليه، كل دينا لو ان يعني احد طرأ عليه احوال غلبت على عقله، شيخ الكبير او المرأة الكبيرة او غير ذلك، يبقى زال التكليف. يقول الميت غير مكلف. طبعا هو بينبع على الكلام ده ليه، لان احنا في الفقه بندرس حاجات كتيرة بتشرع بالموت وجوبا او استحبابا، يبقى الكلام ده اكيد مش المخاطب بيه الايه، الميت، المخاطب بيه من حوله. يقول تنبيه كل انسان حي ممن تقدم ذكرهم ممن قلنا انهم غير مكلفين لا يمنع عدم تكليفهم ان تثبت لهم الحقوق. دي قلنا اللي بعض الاصولين بيسميها اهليه ايه، اهليه الوجوب، اهليه ان تثبت لهم الحقوق، دي اهليه وجوب له من ميراث او وصيه او عطيه او نفقه او غير ذلك، ولا يمتنع ان تثبت عليهم حقوق، دي اهليه وجوب عليه كضمان ما اتلفوه، والانفاق على القريب المستحق وغير ذلك. يعني رجل مثلا واحده غنيه ماتت، ابنها طفل جنين طفل صغير غير مميز ورثها، وابوه مثلا وارث كان الميراث اللي ورثه عن هذه الزوجه او كان مطلقا لها الى غير ذلك، بقى هو الطفل الصغير ده غني وابوه فقير، يؤخذ من مال الطفل الصغير للنفقه على ابيه، لان وجوب نفقه القريب تجب على الايه؟ في مال الصغير، كل الحقوق ايه؟ بتجب، يجب حقوق له ويجب ايه؟ عليه. الطفل الصغير غير المميز له اهليه وجوب ايه؟ كامله له وعليه. يقول وهذا لان ثبوت هذه الحقوق هو من خطاب الوضع، إذ هي من باب تعليق المسببات بأسبابها لا من باب خطاب التكليف. يقول أيضا أهل الآخرة سواء أهل الجنة وأهل النار هم غير مكلفين، لأنهم جميعا يؤمنون، فإيمانهم إيمان اضطراري لا يقدم ولا يؤخر. وقيل يكلف من مات طفلا أو مجنونا أو لم تبلغه الدعوة في عرصات يوم القيامة، وهذا هو الصحيح، الابتلاء الذين لم تبلغهم الدعوة، وهذا أمر يسير، تكليف واحد وبعد كده ينتهي الأمر. طبعا كنا أن البعض يعترض على حديث أربعة يحتجون عند ربهم اللي فيه اختبار هؤلاء بأن الآخرة ليست دار ابتلاء وليست دار عمل وإنما هي دار جزاء، ده نوع من ضرب الآيات بعضها ببعض، ونوع من تقديم القواعد على النصوص. أنت مفروض يا إما وأنت بتقول القاعدة زي ما هو قال كده، يقول هذه القاعدة ليه استثناءات كذا أو كذا، حتى لو هو أغفل يقول الاستثناءات دي ما ينفعش أرجع أخلي ده القاعدة دي مستنبطة من الأدلة الشرعية. طب الدليل اللي استنبطت منه القاعدة ليس بأولى من الدليل اللي خصه، فكون إن اللي حط القاعدة لما قالها ذهل عن الاستثناء أو رأى أنه أوضح من أن يذكر أو غير ذلك، كل هذا لا يعتبر مسوغا لأن يجي حد يعترض على نصوص الكتاب والسنة. فإذا الأخيرة ليست دار عمل إلا ما استثنى الدليل في من لم تبلغه الدعوة، يمتحنون بامتحان واحد وينتهي الأمر. يقول وكذلك في الدنيا إذا غرغر المحتضر زال تكليفه لرؤيته من أمور الآخرة ما لا يمكن مع العصيان. قال الله تعالى عن فرعون: فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين. قال الله تعالى له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فهذا لم يقبل منه هذا. ومثل ذلك إذا رأى الناس علامة الساعة الكبرى يزول التكليف. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه تعليق على يعني شروط التكليف، من هو المكلف، اللي ما فهمش الشروط دي أصناف إيه، أحوالهم إيه، أحوال عقودهم. طبعا هم مش مكلفين بالواجبات الشرعية، لكن إيه أحوال عقودهم، سواء أن يكون لهم ذمة يثبت لهم أو عليهم فيها أمور، أو يكون لهم حق إنشاء التزامات، سمينا الأولى أهلية وجوب والثانية أهلية أداء، أو أيضا مسألة التكليف الشرعي لها لا تكون إلا مع المكلف الذي ذكر. بيبتدي العلماء بعد كده يتكلموا على كما ذكرنا عوارض الأهلية. عوارض الأهلية يعني غير المسائل الرئيسية التي ذكرت في صلب تعريف المكلف، إنه هو يكون عاقل بالغ، يكون إنسان عاقل بالغ، ممكن يكون هذا المكلف يعرض له أمور، يعرض له أمور تؤثر في تكليفه، تؤثر في التكليف بمعنى إيه؟ يزول معها التكليف بالكلية أو يخفف معها. بعض علماء الأصول بيبقى متوسع جدا في باب عوارض الأهلية، يجيب المرض، هو المرض من عوارض الأهلية، ما هو المرض مش مشروع معاه رخص يبقى من عوارض الأهلية، يجيب السفر، السفر مشروع معاه معاه رخص يبقى من عوارض الأهلية. فهذه كلها أمور تذكر. العلماء يعني بعضهم بيبقى متوسع في باب عوارض الأهلية وبعضهم مختصر كما ذكرنا. هو هنا ذكر الإكراه وإذا من أهمها، وذكر الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، هذا أيضا من الأمور المهمة. ذكر الجنون على مع أنه مذكور في صلب المسألة، أنه يطرأ على الإنسان جنونه عشان مسألة أنه هو بيجن ويفيق، وذكر مسألة السكر ويعني شيء من هذا. كما ذكرنا البعض بيذكر أيضا ذكر المرض، هذا بيذكر من باب أنه يعني بيكون سبب في تخفيف بعض الأحكام، يبقى إذا يصلح أن يدرج ضمن عوارض الأهل. يعني بعض مسائل هذا الباب بعضها أهم من بعض، لعل مسائل الإكراه لأن بيترتب عليها أحكام كثيرة لأنها مرتبطة تقريبا بكل أبواب الفقه، لأن أي مسألة تكليفية يمكن أن يكره إيه؟ يكره على مخالفتها. فباب الإكراه باب مهم جدا. أيضا باب السكران، باب السكر، لأن فيه تفاصيل كثيرة، هل هو سكران بسبب مباح أو بسبب محرم يرحمكم الله، ممكن في سكر بسبب مباح يعني وقت في تسمية في سكر النظر اللي هو البنج، البنج في العمليات الجراحية. ويعني العلماء متفقون على جوازه مع اختلافهم في تعليل الجواز ده جاي منين، هل جاي من ان دي خمر بس تجوز عند الضرورة ولا ان البنج ليس خمرا. طريقة المالكية ان البنج ليس خمرا وهو الأقرب، وإن شاء الله يعني نتكلم فيها بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه بيسموها العلماء عوارض الأهلية، بعضهم بيذكر منها بعض المسائل كالإكراه والسكر لأنها من أهمها، والبعض بيذكر يعني غير هذا، البعض بيقسمها إلى عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. عوارض سماوية يعني مفيش دخل لأي بشر فيها، لا المكلف ولا غيره، فيذكر فيها الجنون والعتة والنوم والإغماء ونحو هذا. يذكر العوارض المكتسبة، السكر الإنسان يسكر، أو الإكراه هو لأنه هو بفعل الإيه؟ بفعل الغير. يعني ده طريقة كثير من الأصوليين هو بيتكلم على عوارض الأهلية بيقسمها لهذه التقسيم. فيعني نرجع الكلام على عوارض الأهلية للمرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، بحيث إن احنا نوفيها حقها، لا سيما قضايا الإكراه والسكر والجهل. نعم، لكن العبادات احنا عندنا مرتبتين، يكتب له فقط دي عند الصبي المميز، يكتب له وعليه ده المكلف، والحج عند الصبي غير المميز ده استثناء ان هو يكتب له. ولي الصبي المميز لا ما يجوز منكم. ما عندوش، ما هو قال لان ده من باب خطاب الوضع مش تكليف للصبي، ان هو اذا حصل التصرف الفلاني وجب في المال التصرف الفلاني. طبعا هنا في مسائل ربما اشرنا قبل ذلك الى مسالك العلماء في الكلام في علم الاصول، بعضهم بيتكلم كلام مجرد جدا كما لو كان هو ما شافش مسائل الفقه، والبعض بيشوف مسائل الفقه الاول وده اقرب وده اولى عشان ما يبقى. فعموما احنا في أدلة شرعية تفصيلية تبين ان مال الصبي يجب فيه حقوق، واثار عن بعض الصحابة التجروا في مال اليتامى لا تأكله الصبق، هذا دليل ان مال اليتامى تجب فيه الزكاة. فاذا هذا تقرير لمبدأ ان مال الصغير تجب فيه الحقوق، تجب فيه الحقوق، فهذا هو الراجح. من جهة الكلام الاصولي لو انت هتغفل الحكم الفقهي الفرعي دوت هتقول ان احنا هنا بنتكلم على اهلية التكليف، ومسألة ان هذا التصرف يترتب عليه حق مالي معين يخاطب به الولي يتقال له طلع من مال ده شيء، ده من باب خطاب الوضع، يبقى هذا الخطاب قائم لم يمنع منه مانع. احنا عندنا نقول رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبني، طب هو عن الصبي حتى يحتلم، هنا القضية مرفوع عنه القلم، لكن احنا بنتكلم هنا الخطاب ما قالش يجب على صاحب المال انه يعمل كده، الخطاب بيقول ان هنا في عوض، العوض دوت مين هيخرجه؟ هيخرجه الولي، يبقى اذا مفيش موانع. يبقى اذا فالتعليل الاصولي بلغة الاصوليين ان هيقول لك ان الكلام ده من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف، ولم يوجد مانع من اجراء خطاب الوضع على مال الصبي. هو في الواقع الدليل الأصلي في المسألة أن في دليل ينص على وجوب المال، حقوق مالية في مال الصبي، فمن ثم كان التنظير بهذه الهيئة. نعم أيوة نعم، اللي هو لا ده كمان احنا قلنا هي اكتملت أهليته، ولكن مش هنقر إلا لما نشوف مانع تاني موجود ولا مش موجود وهو استفى. يعني هي نظريا المسألة مش هيطبق، الأهلية اكتملت ولكن لن يطبق هذا لأن في مانع مش هنستنى لما يحصل، بل الشرع أوجب إن احنا نتثبت منه قبل ما نتصرف معه بناء على أن أهليته بثمره. وكما ذكرنا ده إنما حكم الشرع بهذا من باب الرفق، إن أنت بدل ما تديله مال تقعد تسلمه في أمواله وكذا وبعد يومين تكتشف إن هو سفيه، فكان هنا اعتبار الأصل في اليتيم الذي بلغ السفه هذا مراعاة للمصلحة، بخلاف العكس إنسان بالغ وملكيته مستقرة على أمواله نعتبر الأصل فيه الرشد حتى يثبت سفه. ما فيش 18 دي غير واردة في الشرع ولا بالنسبة للسفه، هذه عند الأحناف قول بأنه لا يختبر إلا بعد 18 في التصرف المالي. ولكن الراجح قول الجمهور، عذرك المرة اللي فات قلنا 18 21 والكلام ده في القوانين الوضعية، لكن في الشرع البلوغ تكتمل أهليته، ولكن ينظر في السفه. ما فيش في الشرع انك تنتظر امر السفه ده سن معينه، يعني اول ما يبلغ تنظر فيه هل هو رشيد ام سفيه. الامام ابو حنيفه بيرى ان بناء على الواقع، بناء على احصاءات واقعيه، انه قل ان يوجد يتيم، ان يوجد انسان يبلغ الرشد في التصرف المالي، لانه مش مجرد نضج العقل، في خبره بالاموال وكيفيه حفظها. فهو قال ما لقيناش حد بيرشد قبل 18 سنة، فذكر هذا السن. لكن طب افرض واحد يعني ناضج فعلا يدفع إليه مال، فالشرع ما قالش 18 ولا غيرها، وإنما الشرع ذكر إن هو إذا بلغ يبتلى، فإن أنثى منه الرشد دفع إليه مال. وهذا هو الرشد، هذا هو الرجل. القوانين الوضعية عندها 18 21 دي مش في الأموال فقط، عندها الأهلية، عندهم برضو الأهلية على درجات، لا يعني مش لست متقن لها، لكن هي بتفرق من ان هو يكون حدث ثم قاصر ثم بالغ ثم راشد، دي مراتب الأهلية عندهم، وكل واحدة لها تفاصيل، يعني فكل حالة لها طبعا هم تفصيلوا، يقولوا قاصر حدث وبعدين قاصر وبعدين بالغ، دي 18 سنة عندهم، وبعدين رشيد دي 21 سنة. طبعا من قواعدهم 18 سنة ينفع يزني، بس ينفعش يبيع ويشتري، يبيع ويشتري عنده 21، ده يعني هذا من استهتارهم بالأعراض. هي سيدي اتفقت مع قول الإمام أبو حنيفة في مسألة السفه المالي، إنه لا يوجد قبل 18 سنة رشد في المال، هذه مش دليل شرعي، ده بناء على ما لمسه، ويبقى إن الأجود إنه يقال إن إيه يترك الشرع على ما هو عليه، وينبه الولي ان انظر في احوال اقرانه، واذا يعني لقيت ان الشائع في الناس انهم لا يرشدون قبل سن معينه فتاكد قبل ان تدفع الاموال، لكن ما يحدث هذا الحد. السلام. قل كنت انوي ان اصلي 4 ركعات بعد الظهر، فجاء رجل متاخرا لم يصلي وقف بجواري، فصليت به الظهر كاملا بنية التنفل ب4 ركعات، فهل أخطأت في ذلك؟ لا، صلاة 4 بعد الظهر مشروع، وحتى لو لم يكن ممكن النفل المطلق. ذكر لي أحد الإخوة أن صلاة الضحى 4 ركعات متصلة بينهما تشهد أوسط له فضيلة، وردت في حديث ما، فهل هذا صحيح؟ أنا لا أعرف هذا الحديث. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.